إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. روى الإمام البخاري في صحيحه حديث ميمونة الآتي، وقد أورده الحافظ في البلوغ، فقال: وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وزيادة جامد تكلم الحفاظ فيها، وذلك أن مدار الحديث على الزهري، وقد رواه عنه جماعة بألفاظ مختلفة، فرواه الأوزاعي عن الزهري بإثبات لفظة جامد، لكن الراوي عن الأوزاعي هو محمد بن مصعب، وهو مختلف فيه، كما رواه عن الزهري سفيان، وقد رواه عن سفيان مسدد والحميدي وقتيبة بدون هذه الزيادة، وروى الطيالسي عنه بإثبات هذه اللفظة. ورواية الأولين مقدمة على رواية من أثبت هذه الزيادة، وقد رواه مالك عن الزهري بدون هذه الزيادة، كما في رواية القعنبي ومعن وعبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل، لكن ابن مهدي رواه عن مالك واختلف عليه فيه، فرواه أحمد بن حنبل عن ابن مهدي بدون هذه الزيادة، ورواه يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن يحيى النيسابوري بإثبات الزيادة، وبذلك تعلم أن أكثر الرواة يرونه بدون هذه الزيادة، ولذلك قال ابن عبد الهادي: وفي هذه الزيادة نظر، مع أن هذه اللفظة إنما وردت على لسان السائل، وما ورد على لسان السائل فإنه لا يقال بمفهوم مخالفته، فلا مفهوم لهذا اللفظ على ما تقرر عند الأصوليين. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم البخاري وأبو حاتم عليه بالوهم، وذلك أن معمرا قد حدث بهذا الحديث من حفظه في العراق، فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وهكذا روى أهل العراق الحديث عن معمر، بينما كان معمر في اليمن وكتبه لديه يحدث به عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهكذا رواه بقية الرواة عن الزهري كسفيان ومالك والأوزاعي. وفي حديث ميمونة من الفوائد نجاسة الفأرة الميتة وتنجيسها ما حولها، وأنه يجب إلقاؤها وما كان قريبا منها، وفيه تحريم الأعيان النجسة. وفي الحديث أن الفأرة إذا وقعت في السمن ثم خرجت حية فإنه لا يؤثر عليه. وفي الحديث دلالة على أن النجاسة تنتقل بالمجاورة والملاقات، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المائع يلقى كله بخلاف الجامد، وخالفهم آخرون منهم أحمد في رواية عنه والبخاري وابن نافع من المالكية وحكي عن مالك، فقالوا بعدم ثبوت ذلك مرفوعا، وبالتالي قالوا إن المائع يفعل به مثل الجامد فيلقى هو وما حوله، وقالوا بأن الزهري وهو الراوي للخبر لم يفرق بين المائع والجامد كما عند البخاري في الصحيح، مع اتفاق الجميع على أن المتغير بالنجاسة يلقى كله جامدا كان أو مائعا، وألحق الجمهور بالفأرة كل حيوان يتنجس بموته خلافا لابن حزم، كما ألحق الجمهور بالسمن كل ما كان مماثلا له، واحتج بالحديث على عدم جواز الانتفاع بالسمن المجاور للفأرة الميتة. وقال الشافعية يجوز الانتفاع به في غير الأكل، وأجاز الحنفية بيعه. وهذا القول يقرب بحث الحديث في باب البيوع، وإلا فإن الأليق به هو كتاب الطهارة. قال المؤلف: وعن أبي الزبير أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. ولم ينقل المؤلف كلام النسائي عن هذه الزيادة، حيث قال مرة: وهذا منكر، وقال أخرى: وحديث حجاج عن حماد ليس بصحيح. والحديث قد رواه جماعات، بعضهم يروي فيه لفظة الاستثناء إلا كلب صيد، وبعضهم يرويه بدون هذا الاستثناء وبدون هذه الزيادة. فقد روى الحديث بدون الاستثناء أبو سفيان عن جابر، كما رواه معقل بن عبيد الله وخير بن نعيم وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بدون الزيادة، ورواه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وحماد بن سلمة عن أبي الزبير بإثباتها. ورواية حماد بن سلمة هي التي تكلم فيها النسائي. قال البيهقي: الاستثناء المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة. وقال ابن رجب: حماد عن أبي الزبير ليس بالقوي. قلت: قد رواه عن حماد جماعة، منهم حجاج بن محمد وعبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل وأبو نعيم، والمخالف لحماد صدوقان وضعيف، كما طعن في الحديث بأنه موقوف على جابر ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر. وقد منع أحمد والشافعي من بيع الكلب مطلقا، ورخص أبو حنيفة في بيع ما ينتفع به من الكلاب، وعن مالك روايتان. وقاس بعض الحنابلة على البيع الإجارة، وأما الهر فمذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم جواز بيعه، وحملوا الحديث على غير المملوك منها أو ما لا منفعة فيه. وفي رواية عن أحمد أن الهرة لا يجوز بيعها، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو أظهر لحديث الباب. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت بريرة: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ففي الحديث جواز المكاتبة ومشروعيتها حتى للإماء، وفي الحديث جواز بيع المكاتب على خلاف فيه سيأتي تحريره في يوم آخر. وفيه جواز بيع العبد بشرط العتق كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث وأحكامه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يهدي ضال المسلمين إلى طريق الحق والهدى والعبادة والاستقامة، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.